والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة مرة في قوله نخبة الفكر الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني شرح قضية الشيخ محمد بن صالح الكندي. قل صلى الله عليه وسلم تعريف الخبر والحديث. تقول يقول فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك. الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. علماء هذا الفن وهم علماء المصطلح.
قال الشارح
علماء هذا الفن وهم علماء المصطلح. الخبر مرادف للحديث. وما معنى مرادف؟ هو اللفظ الذي يقوم بمعنى لفظ آخر. فهما لفظان متغيران دالان على معنى واحد. ولهذا نقول في المترادف ما تعدد لفظه واتحد معناه.
نعم.
وسمي مترادفا
يعني المعنى واحد لكن اللفظ مختلف. نعم.
وسمي مترادفا لان هذين اللفظين مترادفا على معنى واحد. مثال ذلك الحديث والخبر معناهما واحد فيكون مترادفين. مثال اخر بشر وانسان وكذلك ايضا اب وبو وسيف ومهند واسد وغضنفر وبث وقط وقط. يقول في القاموس بث والعامه تكسره تقول بث لكن تقول للانسان بث يعني يكفي. اذا ما هو المترادف؟ ما تعدد لفظه واتحد معناه. واما المرادف فهو ما كان بمعنى لفظ اخر. ويقول المصنف
واما المرادف فهو ما كان بمعنى لفظ اخر.
يقول المصنف وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره. قال الشارح هذا قول اخر ولكن المؤلف قدم الاول. قال الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم والخبر ما جاء عن غيره. فما جاء عن الصحابه يسمى خبر. عن التابعين يسمى خبر. عن الملوك والخلفاء يسمى خبر. وما جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم يسمى حديثا. هذان قولان. وفيه قول ثالث سيذكره المؤلف. يقول المؤلف ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الأخباري وقيل لمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث. وقيل فيهما عموم وخصوص مطلق. فكل حديث خبر من غير عكس. كل حديث خبر قال الشارح كل حديث خبر وليس كل خبر حديثا. إذا أيهما أعم مطلقا؟ الخبر فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى غيره.
نعم.
فصارت المسألة فيها ثلاثة أقوال في تعريف الخبر. قيل الخبر هو الحديث وقيل الخبر ما أضيف إلى غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل الخبر ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى غيره. والحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط وهذا غالبا هو المعروف بين الناس.
نعم.
أن الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخبر ما هو أعم يعني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن غيره. فهذه الثلاث أقوال في الخبر.
ما هي الثلاثة؟ الأول أي هذا قول. الثاني ليه؟ هو قال هنا بأن يعني قال هذه ثلاثة أقوال في الخبر. طيب الخبر الأول في الخبر هو الحديث. القول الثاني نعم موظيفة إلى غير النبي والحديث موظيفة النبي. والثالث ما أضيف إلى نبي وغيره. نعم.
إذا قال قائل ما هو الخبر؟ أصل الخبر عند أهل اللغة كل قول يحتمل الصدق والكذب بقطع النظر عن قائله، أو كل قول يصح أن يوصف بأنه صدق أو كذب.
يكون بعكس الإنشاء يعني. يكون عكس الإنشاء. كل قول يصح أن يوصف بأنه صدق أو كذب. فأنا أخبر عن كذا، ذهبت إلى كذا، ذكرت الكتاب، كل هذا يصح أن يكذب وأن يصدق. طيب، أما الإنشاء أقول افعل، لا تفعل كذا، هذا ما يصب بالصدق والكذب. هذا من وصف الصدق والكذب. فالخبر يوصف الصدق والكذب. هذا في أخبار كل أحد إلا خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه صدق، خبر الله فإنه صدق كله، وخبر النبي الصحيح صدق كله. أما ما أوضع النبي ملصقا به هذا كذب. نعم.
بقطع النظر عن قائله، وبناء على هذا التعريف يشكل علينا أن في السنة النبوية أحاديث كثيرة جاءت بلفظ الأمر وبلفظ النهي، والجواب على هذا على ذلك أن يقال نعم صيغتها صيغة أمر الأمر أو النهي، لكن وردت علينا عن طريق الخبر، فالذي حدث بها ممكن أن نقول
يعني يقول جاءت بصيغة الإنشاء صيغة الأمر يعني جاءت بصيغة الإنشاء، فهل نقول بتحكم الصدق والكذب؟ نقول هي نعم بصيغة الإنشاء، لكن معناها معنى الايه؟ ورد الينا عن طريق الخبر، ورد الينا عن طريق الخبر. نعم.
فالذي حدث بها ممكن ان نقول صدق، ممكن ان نقول كذب، قد تكون نسبت الى الرسول صلى الله عليه واله وسلم ما لم يقله، فهي بالنسبه لطريقها الينا خبر، وان كانت بالنسبه الى صيغتها ومن تكلم بها امرا او نهيا. وقد تكون خبرا، فالجواب عن هذا الإشكال هو هذا، أن نقول حتى السنة النبوية التي جاءت بلفظ الأمر والنهي هي بالنسبة وصولها إلينا خبر تحتمل الصدق والكذب. قال المصنف في الخصوص والعموم المطلق، فالمؤلف الآن عرف الخبر بثلاث تعريفات. الخبر هو الحديث، وعلى هذا فهما متحدان مدلولهما واحد.
هذا الأول.
الخبر ما جاء عن غير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث ما جاء عن الرسول، وما النسبة بينهما؟ التباين، يعني متباينان.
هذا الثاني. نعم.
العموم والخصوص المطلق، بمعنى أن أحدهما أعم مطلقا والآخر أخص مطلقا. هناك نسبة أخرى عموم وخصوص من وجه، يسموها العموم والخصوص الوجهي، بأن يكون أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من الآخر. مثاله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فمثلا لا صلاة عام في الصلاة وبعد العصر خاص في الوقت.
نعم.
وإذا دخل أحدكم المسجد عام في الوقت.
نعم.
فلا يجلس حتى يصلي ركعتين خاص في الصلاة، فبينهما عموم وخصوص وجهي.
وجهي يعني من وجه، وكالحمد والشكر، فبينهما عموم وخصوص وجهي. فممكن يكون عندنا عموم وخصوص مطلق، وممكن يكون عندنا عموم وخصوص نسبي. يصلي ثم يجلس. لو دخل الخطيب على المنبر التي هي أعلى أحكام وأشرف من دفع العلم، صلى ركعتين ثم يجلس، حتى ولو الخطيب على المنبر. يعني مطلقا. يعني هذا عام وهذا خاص، هذا الخاص يخصص هذا العام. نسبي يعني هذا من وجه ومن وجه، فيكون هذا عام كل واحد عام وخاص، العموم هنا يقابل الخصوص هنا، والعموم هنا يقابل الخصوص هنا. زي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعموم، يعني أي صلاة بعد العصر هذا خاص بالوقت وهو بعد العصر، مش لا صلاة مطلقا طوال النهار، لا لا صلاة بعد العصر. طيب الثاني إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد في أي وقت، في أي وقت، يبقى هذا عام فيه في الوقت، يبقى عموم هذا يتعارض مع خصوص الأول هناك اللي هو بعد العصر. طيب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا خاص في الصلاة يتعارض مع عموم لا صلاة، فبينهما عموم وخصوص وجهي، فيجعل العلماء الى الترجيح. نعم.
مثال اخر، والذين يتوفون منكم والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرة، هذا عام في الحوادث وغيرهن.
كل من مات عنها زوجها تتربص بنفسها من هذا النص أربعة أشهر وعشرة، يبقى عام في الحوامل وغيرهن والذين يتوفون منهم ويذرون أزواجا، هذه من مات عنها زوجها سواء كانت حاملا أو غير حامل. نعم.
خاص بالمتوفى عنها زوجها.
نعم.
وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، خاص بالحوامل عام في المتوفى عنهن.
تمام.
وغيرهن. وله أمثلة وقد سبق
لنا. خاص في الحوامل عام في المتوفى عنهن وغيرهن، وولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن سواء مات زوجها أو طلقها زوجها، يبقى عام من هذا الوجه، لكن خاص من وجه إيه؟ من وجه أن هذا الحكم خاص بالحوامل فقط، فهو في الحوامل خاص، وفي المتوفى عنها زوجها وغيرها عام. والأولى والذين متوفون منكم هذا عام في الحوامل وغيرهن، في المتوفى عنها زوجها هذا خاص بأن تفي عنها زوجها. نعم.
وله أمثلة وقد سبق لنا في أصول الفقه أن مثل هذا يعمل فيه بالصورة التي يتفق فيها الدليلان ويتوقف في حين يتعارضان فيه حتى يأتي دليل يرجع أحد العنوان.
نعم، يعني مثل هذا قد يعمل فيه بالصورة التي يتفق فيها الدليلان، يعني نظرنا إلى خصوص هذا وعموم هذا، إن أمكن نحن نعمل بالدليلين عملنا، وإذا ما أمكن فإننا نتوقف حتى يأتي دليل نرجح أحد العمومين، إذا تعارض عمومان ولا نرجح ماذا نصنع؟ نتوقف حتى يأتي نرجح، وقولنا نتوقف غير قولنا نطرح الاثنين، لنطرح كيف وقد ثبت لي ما شاءه، لكن لم يظهر لنا منه في الترجيح، قد لا يظهر لنا لكن يظهر غيرنا، قد لا يكون عندنا دليل الآن لكن قد يظهر دليل بعد ذلك، لهذا نقول نتوقف ولا نرد الاثنين. نعم. يعني زي هذا مثلا إذا قلنا بأنه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذا عام في الحمل وغير الحمل، فكل امرأة يموت عنها زوجها سواء كانت حاملة أو غير حامل فلا تتربص بنفسها أربعة أشهر وعشرة. طيب قول الله وأولاة الأحمال أجلهن أي أضعن حملهن، هذا خاص في الحوامل، فيمكن الجمع، نقول إيه؟ نقول المرأة التي توفي عنها زوجها وكانت في على قسمين، إما أن تكون حاملا وإما أن تكون حائلا، فإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، وهذا لا يعارض الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، ليه؟ لأن يخرج منها الحامل، حيث ان الحامل نص الله عليه ان احدثها مطلقا بعمومها هو اربعه اشهر وعشره، اما اذا لم تكن حاملا بقي الحكم وهو أن تتربط بنفسه أربعة إيه؟ أشواط. فأمكن الجمع هنا بين خصوص المدافع عنها زوجها وعموم خصوص الحامل وعموم المتوفى عن زوجه. أمكن الجمع بين هذا وذاك، فنحمل العموم والذين توفر منكم ويكون الوجب على الخصوص إن كانت حاملا، فإن كانت حاملا فبوضع الحامل. هذا الراجح، ولا بعض العلماء من ابن عباس رضي الله عنه يرى بأنها بأبعد الأجلين، تعتد بأبعد الأجلين، جمع بينهما بأبعد الأجلين. يعني إذا مات، إذا توفي عن زوجها وهي حامل في الشهر الثالث، هتضع بعد أسبوع، نقول لا انتظر الأربعة أشهر وعشرة. طيب إذا هي مثلا ستضع في الشهر الأول الآن، هي ستضع بعد ثمانية أشهر، نقول تعتد بالإيه؟ بالأربعة بوضع الحمل لأنه أسبق. لا يعني لو أنها هتضع الحمل هذا الأسبوع يبقى تعتبر بعد الأجلين اللي هو إيه؟ الأربعة. لو إنها تضع بعد الثمانية أشهر يبقى تعتبر بالأربعة أشهر وعشر أبعد الأجلين. لأبعد الأجلين هو وضع إيه؟ هو وضع الحمل. والصواب هو الجمع بينهما على هذا الوجه، وهو أن المرأة إذا توفي عن زوجها فإنها إن كانت حاملا فبوضع الحمل مطلقا، وإن كانت حائلا فبأربعة عشر وعشرة. وهذا يشهد له مجال الصحيحين في قصة أبي السنابل لما تزينت المرأة للخطاب بعد وضع الحمل وكانت قرارات مبكرة. نعم. لا ازاي؟ ما هو النسخ ده نوع جمع، نوع ترجيح، نوع ترجيح. إذا علمت خلاص ما في شيء، لكن هتنسخ ازاي؟ ما في مرجح. نعم.
قال المصنف: الخبر باعتبار الطرق، وعبرت هنا بالخبر ليكون أشمل، فهو باعتبار وصوله إلينا، إما أن يكون له طرق أي أساليب كثيرة، لأن طرقا جمع طريق وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، مثل قضيب وقضب ورصيب ونصب وطريق وطرق وسبيل وسبل وأمثالها كثيرة. يقول المؤلف: لأن طرقا جمع طريق وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين. قال الشيخ: الذي لا يعرف الصرف ما يدري شيئا عن هذا الكلام. طريق يجمع على طرق
جمع طرق،
جمع طرق وطريق على وزن فعيل،
طريق فعيل. نعم.
وفعيل يجمع في جمع الكثرة على فعل يعني بضمتين. إذا اتضح لماذا عدل المؤلف عن قوله طريق يجمع على طرق، لأجل يعطينا قاعدة عامة في طريق وفي غيره. سبيل نقول فيها سبل، لأن ابن حجر رحمه الله يقول: فعيل يجمع على فعل، فسبيل يعني سبل. وفي القلة على أفعلة، ما الفرق بين جمع القلة وجمع الكثرة من حيث الدلالة ومن حيث الصيغة؟ جمع القلة من ثلاثة إلى عشرة،
هذا يسمى جمع القلة من ثلاثة إلى عشرة.
وفي الكثرة من ثلاثة عشر إلى ما لا نهاية، أو ثلاثة إلى ما لا نهاية. وفيها خلاف، وهذا من وجهة الدلالة، جهة الدلالة. ومن جهة الصيغة: أوزان جمع القلة أربعة وعشرون، ما هي؟ مجموعة في كلام ابن مالك: أفعلة أفعل ثم فعلة
فعل،
ثمت أفعال جمع قلة. يقول المؤلف رحمه الله: وفي القلة على أفعلة، وما هو مثاله؟ أحمر جمع حمار، نصيب أنصبة، طريق أطرقة.
فتعرف أنه لو جاءت أحمرة وجاءت أنصبة تعرف أن الجمع قل عن العشرة على قول، أو قل أو هو ثلاثة على قول. نعم.
ما أدري
أنك عندما تقول مثلا حمر فتعرف أن العدد زائد عن ثلاثة عشرة. فإذا حمار إذا أردت أن تجمعه جمع كثرة قلت حمر، وإذا أردت أن تجمعه جمع قلة قلت أحمر. فالصيغة هي التي تفرق بين جمع القلة وجمع الكثرة. في شيء؟ في شيء؟ نعم.
ما أدري أيجمع على هذا أم لا، لكن مقتضى القاعدة أنه يشبهه. والمراد بالطرقي الأسانيد، لأنها التي توصلك إلى المتن. المتن غاية والإسناد وثيقة، ولهذا قال المراد بالطرقي الأسانيد. تعريف الإسناد، والإسناد حكاية طريق المتن. قال الشارح: الإسناد يطلق تارة على السند وتارة يطلق على حكاية طريق المتن. ما معنى هذا؟ بمعنى أن الإسناد أحيانا يطلق على الرجال الذين رووا الحديث،
وهذا الأكثر.
مثل أن تقول: حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر. مالك، نافع، ابن عمر، هؤلاء نسميهم الإسناد، هم رجال المد. يطلق الإسناد على نفس هؤلاء فيقال إسناده صحيح. وما معنى إسناده صحيح؟ الرجال الذين جاء حديثهم عن طريقهم ثقات، مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا نسميه إسناد، يعني أن تسرد الرجال الذين جاء الحديث عن طريقهم. ومنه قولهم: أسند فلان الحديث. ومنه
ليس صحيح، المقصود لا ليس صحيح. ومنه قولهم: أسند فلان الحديث.
ومنه قولهم: أسند فلان الحديث.
ولهذا إذا قيل هذا إسناد صحيح، هل يلزم من ذلك صحة المتن؟ لا يلزم. فهذا حكم هذا الإسناد.
وما معنى أسنده؟ أي عدد الرجال حتى طريق المتن وهم رجال الحديث. المؤلف هنا يقول: الإسناد حكاية طريق المتن، والسند الرجال الذين جاء المتن عن طريقهم.
فالسند اسم الرجال، والإسناد حكاية طريق المتن. يعني لقد حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هذه الحكاية حكاية طريق المتن، هذا اسم الإسناد. والسند هم نفسه الرجال الذين روي عنهم هذا الحديث. سيدنا توقف عن الحديث.